بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء ما يتعلق بالمحبة، يقول المصنف رحمه الله: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية هي من آيات المحبة، بل أشد آية نزلت في شأن المحبة، محبة الله ورسوله، وأعظمها، ولها مناسبة للباب، فقد دلت على وعيد شديد وعلى تحريم تقديم حب هذه الأشياء الثمانية التي ذكرها الله عز وجل على حب الله ورسوله. تقديم هذه الأشياء حرام على حب الله ورسوله. ومناسبة الآية للتوحيد أنها دلت على وجوب حب الله ورسوله، والمحبة نوع من أنواع العبادة، وصرفها لغير الله عز وجل شرك، صرفها لغير الله عز وجل شرك. وأما معاني الكلمات في هذه الآية فقوله سبحانه وتعالى قل، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصلح له الخطاب، وذلك لأن الله عز وجل قال آباؤكم، فهو شامل لكل من يصلح له الخطاب وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله إن كان آباؤكم، آباؤكم، الآباء جمع أب، والمراد بهم هنا الآباء والأمهات، الآباء والأمهات، فإنه يطلق على الأبوين، على الأب والأم، اسم الأبوين، يطلق على الأب والأم اسم الأبوين، ويدخل في هذا الاسم الأجداد أيضا وإن علوا. وقوله وأبناؤكم، وأبناؤكم، الأبناء المراد بهم في الأصل الذكور من الأولاد، الذكور من الأولاد، وقد تطلق هذه الكلمة كلمة الأبناء على جميع الأولاد ذكورا وإناثا كما في هذا الموضع، وكما في قوله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكلمة ابن وأبناء وبنون، هذه الكلمات الأصل في إطلاقها أنها للذكور من الأولاد، لكن قد تطلق على ما هو أعم من ذلك. ويدخل تحت الأبناء الأحفاد وإن نزلوا، الأحفاد أبناء الأبناء وإن نزلوا، لأنهم يسمون أبناء. وقوله وإخوانكم، الإخوان المراد بهم من النسب، الإخوان من النسب. وقد فرق بعض أهل العلم بين الإخوان والإخوة، أن كلمة الإخوان تطلق على صنف من ذوي القرابة، أو على القرابة، والإخوة يطلق على من كان أخا في الطريقة والملة، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقوله سبحانه وتعالى: وإخوان لوط، أي في القرابة والنسب. وهذا له وجهه، وهنا المراد بالإخوان الإخوان في النسب والعشرة، لأنهم ذكروا بعد ذكر الآباء والأبناء. وقوله وأزواجكم، الأزواج جمع زوج، ويطلق على الرجل وعلى المرأة، والمراد به هنا المرأة أو النساء. في حال كون الخطاب موجها إلى الرجل، وقوله وعشيرتكم، وعشيرتكم المراد بالعشيرة الأقارب الأدنون، الأقارب الأدنون. والعشيرة هي الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، كعقد العشرة فما زاد، ومنه المعاشرة وهي الاجتماع على الشيء، وسميت بذلك لاجتماعهم في النسب على أصل واحد. وقوله وأموال اقترفتموها، أموال اقترفتموها، الأموال جمع مال، وهو المكتسب من حلال أو حرام. والاقتراف معناه الاكتساب، وأصله اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره،
والمعنى هنا وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها. وقد وردت الأموال نكرة لتعم جميع الأصناف مما يسمى مالا. ولماذا خصت بالذكر؟ خصت بالذكر لأنها أرغب عند أهلها، ولأن صاحبها أشد حرصا عليها، أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد، من غير تعب ولا كد. وقوله وتجارة تخشون كسادها، اختلف في معنى التجارة، فقيل الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيها، وقيل البنات والأخوات إذا كسدن في البيت لا يجدن لهن خاطبا، والأول هو الصحيح، أن المراد بالتجارة الأمتعة التي تشترى للربح والفائدة، وهي على قسمين: تجارة دنيوية وتجارة أخروية. وأعظم التجارتين التجارة الأخروية، لأنها تجارة مضمون ربحها، وأما التجارة الدنيوية فهي في معرض الربح والخسارة. وقد قال الله عز وجل في هذا: وذاك يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، إلى آخر الآية. وقال سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله وتجارة تخشون أي تخافون كسادها أي رخصها ونقصها وفوات وقت رواجها. تخافون كسادها، تخافون أن يفوت وقت رواجها، تخافون أن ترخص أو أن تنقص أو أن يحصل فيها خسارة. وهذا عام شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من الأثمان والأمتعة والأنعام والحرث والحبوب وغير ذلك. وتجارة تخشون كسادها، ونكر هنا التجارة لعمومها وشمولها، لتشمل أي تجارة وتعم أي صنف منها. وذكر هنا الخشية للكساد، خشية الكساد، لأن هذا الموضع يزداد، أو لأن هذا الحال يزداد حب الشخص للتجارة، أن ينقص من تجارته شيء، يزداد حرصه وحبه لذلك أو لتلك التجارة، بخلاف ما لم يخشى، إذا لم يخشى كسادها فإن محبة ذلك قد تقل، فيصير الحال في التجارة لدى التاجر على قسمين: الحال الأولى أن يخشى نقصها ورخصها، فهذا حاله يكون أشد ما يكون حبا وحرصا وطمعا. والحال الثانية إذا لم يخشى كسادها، يكون الأمر أخف وأقل في الحب وكذا الحرص. وقوله ومساكن ترضونها، ومساكن ترضونها، المساكن هي المنازل، ومعنى قوله مساكن ترضونها أي منازل تعجبكم، المنازل التي تعجبكم وتميل إليها نفوسكم، وترون الإقامة فيها أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله. وهذا يدل على حسن هذه المساكن وزخرفتها وموافقتها لأهوائهم. ومساكن ترضونها، وقوله أحب إليكم من الله ورسوله بعد أن ذكر هذه الثمانية، ذكر الشيء المفضل عليه، وهو حب الله ورسوله. ولا شك أن الثمانية إذا تمكنت من القلب صرفت عن حب الله ورسوله، ويمكن تلخيصها في أربعة أمور. هذه الأصناف أو الأشياء الثمانية تصرف عن محبة الله ورسوله، وعن الجهاد في سبيل الله، وترجع إلى أربعة أمور. الأمر الأول مخالطة الأقارب، مخالطة الأقارب من آباء وأبناء وإخوان وأزواج وعشيرة، فمخالطة الأقارب هذه سبب لطغيان محبتهم على محبة الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة، وأموال اقترفتموها، هذه الأموال الموجودة لديه، الأموال الموجودة لديه يفكر فيها ويعظمها أشد من تعظيمه لله ورسوله، وأيضا يحبها أعظم من حب الله ورسوله، وكذا من الجهاد في سبيل الله. الأمر الثالث الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة، هذا في الأموال المفقودة بتحصيلها، تحصيل الأموال بالتجارة. فالتجارة إذا دخل فيها وجد لها منزلة وحبا في القلب، قد يطغى ذلك الحب على حب الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيل الله، يمنعه من تقديم حب الله ورسوله والجهاد على التجارة. الأمر الرابع الرغبة في المساكن، الرغبة في المساكن، يميل إلى المساكن، إلى المنزل، إلى البيت، لا يحب مفارقته، ويدعوه ذلك إلى تقديم حبه على حب الله ورسوله. لو قيل له هاجر إلى الله ورسوله لقال المنزل البيت، يعظم ذلك ويقدمه على حب الله ورسوله بل وعلى الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل أحب إليكم من الله ورسوله، هنا عطف الرسول على اسم الله عز وجل، وهذا ليس للتشريك ولكن للمتابعة، ليس هذا للتشريك ولكن للمتابعة، ليس أن يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام كحب الله عز وجل، ولكن يكون تابعا لحب الله عز وجل كما سيأتي أوجه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجهاد في سبيله، وجهاد في سبيله، والجهاد معناه في اللغة بذل الجهد أو الجهد، والجهد هو المشقة، والجهد هو الطاقة، ومعناه في الاصطلاح ينقسم إلى أقسام: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. هذه أنواع لا يمكن تعريف الجهاد بدون ذكر أقسامه، فأقسامه كثيرة، والذي حدد هنا هو الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار، قتال الكفار والمشركين. والسبيل معناه الطريق، السبيل معناه الطريق الذي فيه سهولة، الطريق الذي فيه سهولة، وسهولة طريق الجهاد كونه أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق إلى الجنة. واعلموا كما في حديث: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأضاف السبيل إليه إضافة تشريف وتكريم. وجهاد في سبيله، قوله فتربصوا، التربص معناه الانتظار، أي انتظروا، وهذا أمر معناه التهديد، أي انتظروا عقاب الله عز وجل، انتظروا عقاب الله. إذا كنتم تقدمون هذه الأشياء على حب الله ورسوله وعلى الجهاد في سبيله فانتظروا عقاب الله عز وجل. فتربصوا، قوله حتى يأتي الله بأمره، الأمر مضاف إلى الله عز وجل، وأمر الله على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني كقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والأمر الشرعي كما في قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وما المراد بالأمر هنا؟ الأمر المراد به هنا العقوبة، العقوبة والنكال. انتظروا حتى يأتي الله عز وجل بعقاب من عنده. قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقون من الفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة كما قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والفسق ما منه ما يخرج عن الملة ومنه ما لا يخرج عن الملة. الفاسق قد يكون فسقه مخرجا عن الملة وقد يكون فسقه غير مخرج عن الملة. فمن الأول قوله سبحانه وتعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ومن الثاني الذي لا يخرج عن الملة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وكقوله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهنا نفى الهداية عن الفاسقين، نفى الهداية عن الفاسقين. والهداية المنفية ها هنا ما المراد بها؟ هل هي هداية الدلالة والإرشاد أم التوفيق؟ هداية التوفيق. الهداية المنفية ها هنا هي هداية التوفيق، أما الدلالة والبيان فقد دل الله عز وجل وبين وهدى كما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكقوله وهديناه النجدين. مما يتعلق بهذه الآية، أولا لماذا ذكر الله عز وجل هذه الأشياء دون غيرها؟ ولماذا قدم بعض هذه الأشياء على بعض؟ أما بالنسبة تخصيص هذه الأشياء دون غيرها لأنها الأرغب والأحب، فهي من وسائل المحبة والرغبة، ولأن الحرص عليها من أهلها شديد. وأما تقديم بعضها على بعض فذلك للابتداء بالأهم أو الأقرب أو الأخص. الأقرب أو الأهم أو الأخص، وما المراد بالحب هنا؟ ما المراد بالحب المذكور في هذه الآية؟ المراد به الحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة، وليس الحب هنا الحب الطبيعي الجبلي، لأن الميل بالطبع أمر جبلي لا يمكن تركه ولا يؤاخذ العبد عليه ولا يكلف بالامتناع منه، ولكن يراد بالحب هنا الحب الاختياري الذي من لوازمه تقديمه على حب الله ورسوله، وطاعته على طاعة الله ورسوله. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، ومناسبته للباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الإيمان لا يكمل حتى تقدم محبة الله أو محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التابعة لمحبة الله عز وجل على غيرها. ومناسبة الحديث للتوحيد أن هذه المحبة التي ذكرت وتدل على كمال الإيمان من العبادات الجليلة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب، وتارة يراد به نفي الكمال المستحب، وتارة يراد به نفي الوجود. أي نفي أصل الإيمان. هذه ثلاثة معان لنفي الإيمان. في نفي الإيمان ثلاثة معان: المعنى الأول نفي الكمال الواجب، كما في هذا الموضع، كما في هذا الموضع، فإنه واجب أن تقدم محبة الله أو محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل شيء، على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. والمعنى الثاني أن يراد به نفي الكمال المستحب، كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما نفي أصل الإيمان فهذا كما ورد في نصوص القرآن في حق من أشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو كثير. هذه هي معاني نفي الإيمان في نصوص القرآن والسنة. والمراد هنا بالنفي كما ذكرنا نفي الكمال الواجب في الإيمان. وهل يعد، هل يصير هذا النفي إلى نفي أصل الإيمان؟ الجواب: قد يصير إلى ذلك حين يخلو القلب من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إطلاقا. فإذا خلى القلب من محبة النبي عليه الصلاة والسلام يكون منفي الإيمان منفيا لأصل الإيمان، لأصل الإيمان. لا يؤمن أحدكم، وكلمة أحدكم ها هنا تشمل الرجال والنساء، وإن كان الخطاب للرجال إلا أن النساء يدخلن في عموم التشريع إلا ما خصه الدليل.
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أحب. هذه على صيغة أفعل وهي صيغة تفضيل تدل على المشاركة وزيادة، والمراد ألا يكون هناك ما هو أعلى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو وجدت محبة للولد أو محبة للوالد أو للقريب أو للصديق لا تكون أعلى وأرفع من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك لا يضر لا يضر. وقوله من ولده الولد يطلق على الذكر والأنثى كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد يطلق الولد على الذكر دون غيره كما في قوله سبحانه وتعالى عن مريم عليها السلام قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فعبر هنا بالولد عن الذكر دون الأنثى، فيكون للولد إطلاقان. الإطلاق الأول شموله للذكر والأنثى، والثاني خصوصه بالذكر دون الأنثى. وفي هذا قدم هاهنا قدم ذكر الولد على الوالد، أو بدأ بذكر الولد ومحبته على الوالد، وقد ورد تقديم الوالد على الولد في روايات صحيحة أحب إليه من والده وولده، وها هنا من ولده ووالده. فتقديم الولد على الوالد من باب الشفقة، ومن باب تعلق القلب به أشد من تعلقه بالوالد غالبا. إذن تقديم الوالد أو الولد على الوالد من باب الشفقة، لأن الشفقة حاصلة للولد، ومن باب تعلق القلب أو شدة تعلق القلب به دون الوالد. وما ورد من تقديم الوالد على الولد من تقديم الوالد على الولد فذلك باعتبار الأكثرية باعتبار الأكثرية أنه لا يخلو شخص من والد وقد يخلو من الولد، فالأكثر وجود الآباء دون وجود الأولاد. من ولده ووالده، قوله ووالده، الوالد المراد به الأب، وهل يشمل الأم أيضا؟ الجواب نعم، يشمل الأم، وكذا يشمل الأجداد والجدات من جهة الأب والأم. وقوله والناس أجمعين، والناس أجمعين هذا عموم بعد خصوص، وفي ذكر العام بعد الخاص دلالة على أهمية الخاص، وأنه يدخل مرتين، مرة في العموم ومرة في الخصوص، وليدل على كمال قدره وشرفه، كمال قدره وشرفه. والناس في هذه الكلمة يدخل فيهم صنفان: الأقارب والأباعد. فالأقارب ممن ليسوا بأولاد ولا آباء يدخلون في هذه الكلمة، وفي قوله أجمعين تأكيد للعموم الحاصل في الناس، والمراد أن يحب المرء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة تفوق محبة الناس أجمعين قريبين أو بعيدين. وقد قال بعض أهل العلم إذا كان هذا في محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بمحبة الله عز وجل؟ ومحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمنا حكمها واجبة، كما دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فما ذكر في الدرس السابق في قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم، إلى آخر الآية. ومن السنة هذا الحديث. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. وأما حالات محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أقسام الناس فيها فذلك يظهر في حالات. الحالة الأولى أن يحب أعظم من محبة الناس أجمعين، وهذا بأعلى الدرجات وبأحسن الحالات. والثانية أن يحب كمحبة الولد والوالد، كمحبة الولد والوالد، فهذا منهي عنه لأن المطلوب أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام أرفع وأعظم من محبة الولد والوالد. والحالة الثالثة محبته أقل من محبة الولد والوالد، وهذا أشد نهيا وخطرا من الأول. والحالة الرابعة ألا يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلا، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن بغض النبي عليه الصلاة والسلام أو بغض ما أنزل الله عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن المسائل في هذا الحديث لماذا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا شرعت محبة النبي عليه الصلاة والسلام، شرعت محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعدة أسباب. منها كونه رسول الله، ومنها مكارم أخلاقه ومحاسن أعماله التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وإنك لعلى خلق عظيم. فلأخلاقه العظيمة ولأعماله الحسنة يحب عليه الصلاة والسلام. ومنها قيامه بطاعة الله وبتبليغ رسالة الله عز وجل، ومنها أنه سبب لهدايتنا وتعليمنا وتزكيتنا، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكقوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ومنها ما بذله عليه الصلاة والسلام من جهود عظيمة في تبليغ رسالة الله عز وجل وصبره على ذلك، ومنها كونه بمنزلة الوالد، كونه بمنزلة الوالد، وعدد من الأسباب التي تدعو إلى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مسائل الحديث أيضا حكم محبة الولد والوالد، حكم محبة الولد والوالد جائزة، فهي من المحبة الطبيعية، إلا أن تفوق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك هو المنهي عنه، ذلك هو المنهي عنه، لأنه لا يجوز تقديم محبة أحد على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سمعت في هذا الحديث، يدل عليه هذا الحديث وحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين قال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. نعم، فالذي يقدم محبة غير النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولو كان ولدا أو والدا يأثم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فأحيانا حب الولد قد يكون في حاله الطبيعي، لكن قد يزيد ذلك الحب إلى أن يصل إلى درجة ليس أهلا لها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تقديم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قول كل أحد، لأن ذلك من لوازم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، من لوازم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال الله عز وجل:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك من لوازم محبته. ومن ذلك وجوب العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك من لوازم محبته صلى الله عليه وآله وسلم. ووجوب فداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنفس والمال والولد، لأن ذلك من لوازم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه لوازم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب اعتبارها. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. توثيق هذا الحديث يقال أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، والرواية الأخرى وردت في صحيح الإمام البخاري. وأما مناسبة هذا الحديث للباب ففيه، فقد دل هذا الحديث على أن محبة الله ورسوله من أسباب حلاوة الإيمان. ومناسبة هذا الحديث للتوحيد أنه دل على أن محبة الله ورسوله مقدمة على ما سواهما، ولكونها من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل، فتكون محبة الرسول تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وألفاظ هذا الحديث قوله: ثلاث، ولم يقل ثلاثة. وهذا يشير إلى أن المعدود يكون مؤنثا، لأن عدد الثلاثة إلى العشرة الأعداد التي تسمى بالأعداد المفردة تجري على عكس المعدود، والتقدير ثلاث خصال أو ثلاث خلال أو ثلاث صفات. وذكر هنا الثلاث، فهل تقتضي الحصر أم قد يجد المؤمن الحلاوة في الإيمان في غير هذه أيضا. قولان في ذلك على أن الثلاث ليست للحصر، فقد يوجد من الأعمال الصالحة ومن شعب الإيمان ما يجد به المسلم حلاوة الإيمان، كما ورد في حديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا أو رسولا. ولكن ذكرت هذه الثلاث في هذا الموضع لأنها قد تجمع ما سواه ما سواها، قد تجمع ما سواها من الخصال، فهي كالأصول التي تندرج تحتها فروع كثيرة. وقوله هنا من اسم شرط جازم، من اسم شرط جازم، وأسماء الشرط تفيد العموم، أسماء الشرط تفيد العموم. من كن فيه، كن بمعنى وجدنا أو اجتمعنا، وجدنا أو اجتمعنا فيه. وقوله وجد بهن، الباء في قوله بهن للسببية، أي بسببهن يجد حلاوة الإيمان، فهذه من أسباب حلاوة الإيمان. نكتفي بهذا.